والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي جميع ما أنزل إليك من ربك، ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه. يعني لا تكتم ولا يكن منك استكمال بهدف أن تنجو من المكروه الذي ينالك به خصومك. وإن لم تفعل، يعني إن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك فما بلغت رسالته، بالإفراد والجمع، يعني فما بلغت رسالته أو فما بلغت رسالاته، لأن إتمام بعضها فتتمان كلها. والله يعصمك من الناس أن يقتلوك، الله يعصمك من الناس أن يقتلوك. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزلت، يعني كان يتخذ حرصا يحوطونه إلى أن نزلت هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. رواه الحاكم والترمذي والبيهقي في الدلائل وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في الآية: يا أيها الرسول نودي صلى الله عليه وسلم بعنوان الرسالة تشريفا له. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء والمرسلين، فإن الأنبياء عامتهم قد ناداهم الله تعالى بأسمائهم: يا نوح، يا آدم، يا عيسى ابن مريم، يا موسى، وهكذا، يا داود. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلم ينادى باسمه قط في القرآن الكريم، وإنما نودي بصفاته: يا أيها الرسول بلغ وأنزل عليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وهكذا، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ولم يأتي في القرآن قط يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نداء له ليس كالسلام بعنوان الرسالة تشريفا له وإذاما بأنها من موجبات الإتيان بما أمر به من التبليغ. يعني ما دمت رسولا فيجب عليك أن تبلغ الرسالة التي كلفت بأن تبلغها. بلغ ما أنزل عليك من ربك، يعني مما يفصل مساوئ الكفار ومن قتالهم والدعوة إلى الإسلام، غير مراقب في التبليغ أحدا ولا خائف أن ينالك مكروه. فإن لم تفعل، أي ما تؤمر به من تبليغ الجميع كثرا لبعض مساوئهم، فما بلغت رسالته، يعني كأنك ما بلغت شيئا مما أرسلت به، لما أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض. فإن لم تبلغ أو لم تؤدي بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعها، كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها. فكذلك إن كتم الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا يسيرا من الرسالة فكأنه كتمها كلها. والله يعصمك من الناس، هذه عظة وعد من الله سبحانه وتعالى بحفظه من لحوق ضرر بروحه السليفة، وهذا باعث له على الجد فيما أمر به من التبليغ وعدم الاكتراف بعداوتهم وكيدهم. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا التبليغ في الآية نسوق نسق التعليل لعصمته، يعني إن الله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس أن ينالوك بمكروهم، لأن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني الله سبحانه وتعالى لا يهديهم طريق الإساءة إليك، لم يهديهم إلى الطريق الذي يسيئونك فيه. فما عذرك في مراقبتهم؟ الله سبحانه وتعالى سوف يضلهم ويثنيهم ويبعدهم عن أن ينالوك بسوء، فلن يهديهم إلى ما يسوءك، فلا تراقبهم في يعني في تبليغ الرسالة. هنا بعض التنبيهات: أولها أنه لا خفاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ الثاني وقام به أتم القيام، وثبت في الشدائد وهو مطلوب، وصبر على البأساء والضراء وهو مكروه محروف. وقد لقي بمكة من قريش ما يصيب النواصي ويهد الصيافي، وهو مع الضعف يصابر صبر المستعلي ويثبت ثبات المستولي. ثم انتقل لجهاد الأعداء وقد أحاطوا بجهاته وأحدقوا بجنباته، وصار بإتقانه بالأعداء محذورا وبالرعب منه منصورا، حتى أصبح سراج الدين وهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لمسروق: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديك وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وروى البخاري وغيره عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن يقتل مسلم بكافر. يعني أنها كانت ملونة ومكتوبة. وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد شهدت له صلى الله عليه وسلم أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40,000، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ في حجة الوداع: يا أيها الناس، إنكم مسؤولون عني كما أنتم قائلون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فنفس هذه الأمة سوف تسأل: هل أبلغكم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه؟ فيقول عليه السلام: إنكم مسؤولون عني كما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع رأسه ويده إلى السماء وينتبها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت؟ نعم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس، أي يوم من هذا؟ قالوا: يوم الحرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد الحرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا، ثم رفع إصبعيه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت مرارا. قال ابن عباس: والله إنها لوصية إلى ربه عز وجل. ثم قال: ألا فليبلغ الساهر الغائب، لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا رواه البخاري. أيضا تضمن قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، معجزة كبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية الشريفة أو هذه الآية الكريمة يعني هي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام الماوردي في كتابه والأعلام النبوة في الباب الثامن في معجزته عصمته صلى الله عليه وسلم، قال: أظهر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته بعد ثبوتها بمعجزة القرآن واستغنائه عما سواه من البرهان ما جعله زيادة الكفار يحج بها من قلت فطنته ويدعم لها من ضعفت بصيرته، ليكون إعجاز القرآن مدركا بالخواطر الساقطة تفسرا واستدلالا، وإعجاز العيان معلوما بلباية الحواس احتياطا واستظهارا. يعني المقصود أن القرآن الكريم نوع طرق الدلالة على إعجازه، فإما أن وذلك طبقا باختلاف ظهور الناس ومستوياتهم العلمية والفكرية وقدراتهم العقلية. فبعض الناس عنده من القدرات العقلية والصفات العقلية ما يمكنه من التدبر في آيات القرآن والتفهم بحيث يدركون أنه لا يمكن أن يكون له مصدر إلا الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يخاطبون بأمور أخرى هي أيضا تدل على الإعجاز لكن بطريقة أبسط يدركها الذي يعني تضعف إثمته وقدرته، كهذا الوعد بأن الله سبحانه وتعالى يحفظ نبيه ليس سوى من أن يقتله أحد، فالله يعصمك من الناس، فهذه يستوي الجميع في فهمها بخلاف ما هو يعني أشد ما هو يعني يحتوي من الدلالات على إعجاز القرآن ما يستعطي على عوام الناس أو بصفاء العقول ولا يدركه إلا يعني على حقته إلا يعني ذو الفطنة والذكاء العالي. فيقول هنا فيكون البليد مقهورا بوهمه وعياله واللبيب محجوزا بفهمه وبيانه، لأن لكل فريق من الناس فريقا هي عليهم أقرب ولهم أجذب، فكان ما جمع انقياد الفرق أوضح سبيلا وأعم دليلا، فمن معجزاته عصمته من أعدائه، مع أن هؤلاء الأعداء كانوا جما غفيرا وعددا كثيرا وهم على أتم حنق عليه وأشد طلب لنفسه، وهو بينهم مسترسل قاهر ولهم مخالف ومكافح، ترمقه أبصارهم شجرا وترتد عنه أيديهم ذعرا وقد هاجر عنه أصحابه حضرا. يعني الرسول عليه الصلاة كان في حالة أعداء كثيرون جدا مخيطون به من كل جانب، العداوة أشد ما تكون في قلوبهم ونار الغيظ والحقد والحرص على إيذائه أشد ما تكون، وهو مع ذلك بينهم مسترسل متحرك يروح ويجيء ويبلغهم وأيضا يعني أصحابه من شدة الاضطهاد الذي تعرضوا له هاجروا، وحتى استكمل مدته فيهم ثلاثة هاجروا وبقي هو فيهم عليه السلام مع نفر من أصحابه حتى استكمل مدته فيهم 13 سنة، ثم خرج عنهم سليما لم يكلم في نفس ولا جسد صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك إلا بعصمة إلهية وعده الله تعالى بها فحققها حيث يقول والله يعصمك من الناس فعصمه منهم. حقيقة المفسرون هنا في هذا الموضع يعني يذكرون قصصا كثيرة جدا مذكورة في السيرة كلها تؤكد هذا المعنى مقتصر على بعض منها ما قاله الموردي، قال إن قريشا اجتمعت في دار الندوة وكان فيهم النضر بن الحارث ابن كنانة وكان زعيم القوم وساعده عبد الله ابن الزبعراء وكان شاعر القوم، فحضهم على قتل محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم الموت خير لكم من الحياة، فقال بعضهم كيف نصنع؟ فقال أبو جهل هل محمد إلا رجل واحد؟ وهل بني هاشم إلا قبيلة من قبائل قريش؟ فليس فيكم من يزهد في الحياة ويقتل محمدا ويريح قومه؟ وأطرق مليا فقالوا من فعل هذا فاد، فقال أبو جهل ما محمد بأقوى من رجل منا، وإني أقوم إليه فأزق رأسه بحجر، فإن قتلت أرحت قومي وإن بقيت فذاك الذي أوثق، فخرجوا على ذلك. فلما اجتمعوا في الحطيم هو المثلث الفصل بين ركن يمن الذي فيه الحجر الأسود وبين بئر جمجم وبين مقام إبراهيم عليه السلام، هذا هو الحطيم. سمي الحطيم لأن من حلف فيه كاذبا فإن الله يحطمه ويهلكه. فلما اجتمعوا في الحطيم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد جاء، فتقدم من الركن فقام يصلي عليه الصلاة والسلام، فنظروا إليه يطيل الركوع والسجود، فقال أبو جهل فإني أقوم فأريحكم منه، فأخذ مهراسا عظيما ودنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لا يلتفت ولا يهابه وهو يراه، اقترب من رسول الله عليه السلام ورسول يراه ومع ذلك لم يلتفت إليه وظل في صلاته، فلما دنا منه ارتعد وارسل الحجر على رجله. المقترب من الرسول عليه السلام ارتعد الكافر وسقط الحجر من بين يديه, سقط على رجله فرجع وقد شرخت اصابعه وهو يرتعد وقد ضيقت اوداده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يساجد, فقال ابو جهل لاصحابه خذوني اليكم, فالتزموه وقد غشي عليه ساعه. فلما افاق قال له اصحابه ما الذي اصابك؟ قال لما دنيت منه اقبل علي من راسه فحل ساغر تاهو, فحمل علي اسنانه فلم اتمالك, واني ارى محمدا محجوبا. فقال له بعض اصحابه يا ابا الحكم رغبت واحببت الحياه ورجعت, يعني انت بتتحجج وتقول ان ظهر لك هذا الثعبان ساغرا تاهو, يعني حمل عليك باسنانه, انت انما احببت الحياه ورجعت خوفا من ان تموت. قال ما تضروني عن نفسي؟ قال النضر بن الحرث فان رجع غدا فانا له. قال له يا ابا كهل وان فعلت هذا لا تفيدنا. فلما كان من الغد اجتمعوا في الحطيم منتظرين رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما اشرف عليهم قاموا باجمعهم فواسبوه, فاخذ حكمه من تراب وقال شاهت الوجوه وقال حامين لا ينصرون, فتفرقوا عنه. يقول وهذا دفع الهي وثق به من الله تعالى فصبر عليه حتى وقاه الله وكان من اقوى شاهد على صدقه. لفت الشيخ الحقيقه حصل مع معمر بن يزيد وكلب ابن اسد, وكما ذكرنا القصه قويه جدا ذكر المفسرون لكننا نختصر من اعلانه. ايوه ان ابا لهب لهب قال زعيمه وقد نعم من اعلانه ان كلبة بن اسد ابا الاسد وكان من القوه بمكان خاطر قريشا يوما في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاعظموا له الخطر ان هو كفاهم. فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق يريد المسجد ما بين دار عقيل وعقال, فجاء كلده ومعه المزراق, فرجع المزراق في صدره فرجع فجعا, فقالت له قريش ما لك يا ابا الاسد؟ فقال ويحكم لا ترون الفحل خلفي؟ قالوا ما نرى شيئا. قال ويحكم فاني اراه. فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف, حتى بلغ الطائف. الطائف بعد منها المكة كم كيلو تقريبا؟ ها؟ 50 تقريبا؟ 50 لا 50 تقريبا. فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف, وطلع من الطائف على هدر مرتفع يعني صعد الجبل هذا. فاستهزأت به سقيف فقال انا اعذركم لو رأيتم ما رأيت لهلكتم, لو كنت بمكاني ورأيتم الذي رأيته رأيته لهلكتم. ومن أعلامه أن أبا لهب خرج يوما وقد اجتمع قريش, فقال له يا أبا عتبة إنك سيدنا وأنت أولى بمحمد منا, وإن أبا طالب هو الحائل بيننا وبينه, ولو قتلته لم ينكر أبو طالب ولا حمزة منك شيئا, وأنت بريض من دمه فنؤدي نحن الدية وتسود قومك. فقال فإني أفتيكم, ففرحوا بذلك ومدحته خطباؤهم. فلما كان في تلك الليلة وكان مشرفا عليه نزل أبو لهب وهو يصلي, وتسلقت امرأته أم جميل الحائطة حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد, فصاح به أبو لهب فلم يلتفت إليه. وهنا كان لا ينقلان قدما ولا يقدران على شيء حتى تفجر الصبح, يعني تسمر في مكانه هنا هو وامرأته ولم يستطع حراكا إلى أن تفجر الصبح. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو لهب يا محمد أطلق عنا. فقال ما كنت لأطلق عنكما أو تضمن لي أنكما لا تؤذياني. قال قد فعلنا, فدعا ربه فرجعا. من أعلامه يعني من أعلامه أن قريشا اجتمعوا في الحطيم فخطبهم عتبة ابن ربيعة فقال إن هذا ابن عبد المطلب قد نغص علينا عيشنا وفرق جماعتنا وبدد سنانا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضمن آباءنا. وكان في القوم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة والنضر بن الحرب ومنبه ونبيه بن الحجاج وأمية وأبي بن خلف وفي جماعة من صناديد قريش أو في جماعة من صناديد قريش. فقال له كل ما شئت فإن نطيعك. قال سأقوم فأكلمه فإن هو رجع عن كلامه وعما يدعو إليه وإلا رأينا فيه رأينا. فقال له سألك يا أبا عبد الشمس. فقام وتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذلك وحده. فقال أنعم صباحا يا محمد، يعني زي صباح الخير، أنعم صباحا يا محمد. فقال يا عبد الشمس إن الله قد أبدلنا بهذا السلام تحية أهل الجنة. قال يا ابن أخي إني قد جئتك من عند صناديد قريش لأعرض عليك أمورهم، إن أنت قبلتها فلك الحظ فيها ولنا فيها الفتحة. ثم قال يا ابن عبد المطلب أنا زعيم قريش فيما قالت. قال قل. قال يا ابن عبد المطلب إن لك دعوت العرب إلى أمر ما يعرفونه فاقبل مني ما أقول لك. قال قل. قال إن كان ما تدعو إليه فاطلب به ملكا فإن نملكك علينا من غير تعب ونسوله، فارجع عن ذلك. فسكت. ثم قال له إن كان ما تدعو إليه أمرا يريد به امرأة حسناء فنحن نزوجه. فقال لا قوة إلا بالله. ثم قال له وإن كان ما تتكلم به يريد مالا أعطيناك من الأموال حتى تكون أغنى رجل في قريش، فإن ذلك أهون علينا من تشدد كلمتنا وتفريق جماعتنا. وإن كان ما تدعو إليه جنونا داويناك كما تداوي قيس بني ثعلبة مجنونه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد ما تقول وبما أرجع إلى قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، حتى بلغ إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال عتبة فلما تكلم بهذا الكلام فكأن الكعبة مالت حتى خفت أن تمس رأسي من أعجازها، وقام فزعا يجر رداءه فرجع إلى قريش وهو ينتقد انتفاض العصفور. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقالت قريش لقد ذهبت من عندنا نشيطا ورجعت فزعا مرعوبا فما وراءك؟ قال ويحكم دعوني إنه كلمني بكلام لا أدري منه شيئا، ولقد رعدت علي الرعدة حتى خفت على نفسي، وقلت الصاعقة قد أخذتني فندموا على ذلك. طبعا أيضا من عصمته صلى الله عليه وسلم ما حصل في طريق الهجرة حين دخل هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه غار ثور، كذلك من عصمته إياه ما حصل حينما لقيه أو حينما لقيهما فرقة بن مالك ابن جاسم وهو من جملة من توجه لطلبه. فقال له أبو بكر هذا فرقة قد قرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا فرقة، فأخذت الأرض قوائم فرسه إلى إذتها. فقال فرقة يا محمد ادعو الله أن يطلقني، ولك علي أن أرد من جاء يطلبك ولا أعين عليك أبدا. فقال اللهم إن كان صادقا فأطلق عن فرسه. فأطلق الله عنه ثم أسلم فرقة وحسن إسلامه. ومعلوم أن أيضا في بعض الروايات أنه حينما حصل ذلك لفرقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فرقة كيف لك بسواري كسرى؟ وطبعا استغرب جدا فرقة، يعني كيف هو يقاربه الآن ويريد أن يقبل عليه حتى ينال جائزة. ثم يعده الرسول عليه السلام سواري كسرى. حينما أسلم فرقة بعد ذلك خرج في الفتوح الإسلامية حتى في فتح فارس، وبالفعل كان في الجيش الذي يعني استولى على قصور كسرى، وأتي عمر رضي الله تعالى عنه بسواري كسرى ثم ألبسها فرقة في يده، وحينئذ تذكر فرقة يعني هذا الوعد الذي وعده اياه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن كثير: ومن عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وتنادي بها وحسى بها ومعاني بها ومطر فيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة لعمه أبي طالب إذ كان رئيسا كبيرا مطاعا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحمل إلى دارهم وهي المدينة، فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود. وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه، كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما تمه اليهود في ذراع تلك الساك بخيبر أعلمه الله به وحماه منهم. ولهذا أشباه كثيرة يطول ذكرها، منها ما رواه ابن جرير بسنده قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة غريبة فيقيل تحتها فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ الأعرابي رفع السيف وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله يعني، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله عز وجل. فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه. قال: وضرب رأسه الشجرة حتى انكسر دماغه، فأنزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. أيضا في القصة الأخرى بينما هو جالس على رأس بئر قد دل رجليه فقال الوارث من بني النجار: لأقتلن محمدا. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له أعطني سيفك، فإذا أعطانيه قتلته به. قال: فأتاه فقال: يا محمد أعطني سيفك أسيبه. فأعطاه إياه فوعدت يده حتى سقط السيف من يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حال الله بينك وبين ما تريد. ويعني أيضا عند الكيفين حديث جابر: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته بالقائلة في وادي كثير الأعضاء أي الأسواق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فعلق بها سيفه ونمنا معه نوما، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صمتا يعني شهر السيف، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. والروايات في ذلك يعني كثيرة جدا. قال تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني لستم على شيء من الدين معتد به، لأن يعني الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي يعتد به عند الله هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك معنى لستم على شيء يعني لستم على شيء من الدين معتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيمان به. والمقصود هنا التوراة والإنجيل الحقيقيتين اللتين أنزلهما الله على موسى وعيسى قبل أن يحرفهما أهل الكتاب. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل لك من ربك يعني من القرآن طغيانا وكفرا لكفرهم به كما قال تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارة. فكلما نزلت الآيات فريق يزداد إيمانا وفريق يزداد كفرا لأنه كلما كفر بآية جديدة أو بسورة جديدة كلما ازداد كفرا لأن الكفر أيضا يعني يزيد ويكفر وبعضه أشد من بعض كما قال تعالى إن المسيء زيادة في الكفر زيادة في الكفر. فكذلك هنا يعني كلما نزل شيء من القرآن كلما زاد كفرا وطغيانا. فلا تأس على القوم الكافرين لا تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك أي لا تهتدنا به. يقول القاسمي قل يا أهل الكتاب لستم على شيء يعني من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل أي تراعوهما وتحافظوا على ما فيهما من الأمور التي من جملتها دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فالإقامة هي الإتيان بالعمل على أحسن أوجهه كإقامة الصلاة مثلا. ولا يدخل في ذلك القصص التي فيهما ولا العقائد ونحوها فإنها ليست عملية حتى تقيم هذه فيها الإقامة العملية. والمراد أن يعملوا بما بقي عندهم من أحكام التوراة والإنجيل على علته وعلى ما به من نقص وتحريف وزيادة. أي نعم فإن شرائع هذه الكتب وأمرها ونواهيها هي أقل أكثرها تحريفا وأكثر التحريف في القصص والأخبار والعقائد وما ماثلها. أي نعم على أي الأحوال هذا الكلام يعني فيه نظر والصحيح يعني أن معنى الآية لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل يعني الحقيقيتين. وهذا يستلزم بالنسبة لليهود والنصارى الذين كانوا أحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم أنه في حث لهما على التمحيص والتحري والتنقيب والبحث والجد والاجتهاد في نقد ما عندهم من هذه الكتب نقدا عقليا تاريخيا صحيحا حتى يستخلصوا حقهما من باطلهما بقدر الإمكان. ونتيجة ذلك العناء كله أن يكونوا على شيء من الدين الحق ولو اتبعوا القرآن لأراحوا واستراحوا لكنهم لا يزيدهم القرآن إلا طغيانا وكفرا وحسدا وعنادا فلا يؤمنون به. أيضا في حال من الأحوال لا يمكن أن يفهم أنهم إذا أقاموا التوراة سيأتون على الدين الحق واضح أو التوراة والإنجيل لكن سيأتون على شيء من الدين بعد التحري والتنقيب. فالذي يكون على شيء من الدين صحيح أفضل وأولى ممن لا يكون على شيء من الدين لكن في الحالتين هو ليس على الدين الحق الكامل لأنه لا يتم له ذلك حتى يدخل في الإسلام كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولا يخفى أنهم إذا أقاموا التوراة والإنجيل آمنوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه لماذا؟ لأن النصوص في التوراة والإنجيل إلى الآن النصوص الموجودة حتى الآن في التوراة والإنجيل واضحة وضوحا وضوحا كثيرا في الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق أن نفسنا ذلك بالتفصيل في دراسة كتاب الرسل والرسالات للكتب. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالذين فرقة منهم أو من النصارى وضح والنصارى ويبدل من المبتدأ من آمن يعني من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني في الآخرة وهذا هو سبق المبتدا. موضوع مهم جدا بالنسبة للإعراب فإن قوله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا والذين هادوا. ثم ابتدأ كلام الجديد فقال والصابئون والصابئون أي نعم فالصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التأخير عما في حجز إن من اسمها وخبرها فكأنه قيل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك حكمهم كذا. واضح هذا هو معنى الآية. إذن إن الذين آمنوا والذين هادوا ثم جاء كلمة والصابئون والنصارى هي الترتيب إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا كما جاءت الآية والصابئون كذلك. الصابئون تكون إيه؟ مبتدأ الصابئون مبتدأ كما ذكر هنا أما خبره هو محذوف. والمقصود من رفع كلمة الصابئون تأخيرها عنا في حجز إقبر أيضا فيقول توقف الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك فأنسب في ضويه شاهدا له وإلا تعلموا أنا وأنتم جغاة ما بقينا في ثقافه وإلا تعلموا أنا وأنتم جغاة ما بقينا في ثقافه يعني وإلا تعلموا أنا جغاة وأنتم كذلك أنا جغاة وأنتم كذلك فكلمة أنتم إيه هنا على الابتداء وأنتم جغاة كذلك. ثم قال الزمخشريون فإن قلت ما التقديم والتأثير إلا لفائدة فما فائدة التقديم لماذا قدمت كلمة الصابئون؟ قلت فائدته التنبيه على أن الصائمين يثاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح فما الظن بغيرهم؟ إذا كان الصابئين إذا تابوا تقبل توبتهم فكيف بغيرهم ممن هو أقل منهم كفرا؟ وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا وأشدهم غيا وما سموا صابئين إلا لأنهم صابئوا عن الأديان كلها أي خرجوا. أي نعم فهذا باختصار فيما يتعلق بالإعراب والصابئين فالصابئون من استئناف مبتدأ واضح وليست معطوفة على ما قبله هي في آية في آية سورة البقرة معطوفة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآخر هنا معطوفة أما في هذه الآية سورة المائدة فهي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى واضح يعني في هذا رد على بعض الجهلة من القساوسة الذي تصدق بأنه منذ زمن اكتشف خطأ نحويا في القرآن الكريم وألف بذلك ظن أنه يقع على شيء يعني له قيمة وأنا برى الخبيث أن أصلا قواعد النحو هذه ما وضعت إلا بعد القرآن الكريم بالسنين ربما طويل واضح النحو ما وضعت قواعده وما بدت إلا بعد نزول القرآن بسنوات مديدة فكيف يتحكم بهذه القواعد في القرآن الكريم ثم أفات يعني مثل هذا على أفصح الفصحاء وهم قريش الذين كانوا يعني يناصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء ولا يقبلون بأي شيء من الطعن فيه وفي رسالته وفي كتابه فإذا كان يعني فصحاء قريش وبلغاؤهم ما يعني ما أخذ واحد منهم ما أخذ هذا القسيس فكيف يعني يستقيم له هذه الدعوة. أيضا يقول ثم يقول تبارك وتعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني على الإيمان بالله ورسله وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول أي رسول منهم لأن الرسل تبعث في قومها كلما جاءهم رسول يعني منهم من بني إسرائيل بما لا تهوى أنفسهم يعني من الحق كذبوا فريقا كذبوا يعني فريقا منهم كذبوه وفريقا يقتلون وفريقا من الرسل يعني يقتلون كزكريا ويحيى. والتعبير به من كلمة يقتلون دون قتلوا حكاية من حال يعني حكاية من حال الموضوع ومراعاة للفاصلة أي رؤوس الآية. وفريقا يقتلون يعني مراعاة لرقم الأنبياء، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ثم قال تبارك وتعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا أي ظنوا ألا تكون يمكن أن تقرأ ألا تكون وألا تكون. ألا تكون بالرفع فأن مخففة والنص فهي تكون ناصبة أي بمعنى تقع. ألا تكون فتنة يعني عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم. فعموا يعني عموا عن الحق طلب الخروج. وصموا أي عن استماعه. ثم تاب الله عليهم لما تابوا ثم عموا وصموا يعني ثانيا كثير منهم هذا قدر من الضمير. والله بصير بما يعملون يعني سيهم تبارك وتعالى. ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، أضاف العمى والصمم إليه. أما التوبة فلم يضيفها إليه بمعنى إلى أنهم لا يستحقون أن يضاف الخير إليه. فقال عز وجل ثم تاب الله عليهم، لم يقل ثم تابوا وإنما قال ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون يعني بما عملوا. ثم بين تعالى كفر النصارى وما هم عليه من فساد الاعتقاد المداجن لأصل دعوة عيسى عليه السلام من التوحيد الخالص. فقال عز وجل يعني بعد ما ذكر في مضى قبائح اليهود شرع في ذكر قبائح النصارى فقال تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. سبق مثله في سورة النساء في قوله تعالى ولا تكونوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم ربكم يعني فإني عبد ولست بإله. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله يعني وقال لهم أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله يعني بالعبادة غيره فقد حرم الله عليه الجنة يعني منعه أن يدخلها ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يعني يمنعهم من عذاب الله. ثم قال تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث آلهة ثلاثة يعني ثالث آلهة ثلاثة يعني أحدها ثالث آلهة أو ثالث ثلاثة يعني معنى أنه واحد منها. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني ثالث آلهة وهذه الآلهة ثلاثة والمعنى ثالث ثلاثة يعني أنه واحد من ثلاثة آلهة واضح. والآخران عيسى وأمه وهم فرقة من النصارى أي على اختلاف يعني مذاهب في ذلك من يقولون أن الثلاثة هم الأب والابن والروح القدس إلى غير ذلك من كفرهم وضلالهم. وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون يعني من التثليث وإن لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى لا يمثلن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لا يمثلن الذين كفروا أي الذين ثبتوا على الكفر ولم يرجعوا عنه عذاب أليم أي مؤلم هو النار. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه يعني مما قالوا هذا استفهام توبيخ. الله غفور رحيم أي غفور لمن تاب رحيم به. وطبعا هذا فيه فضيلة عظيمة جدا للتوبة، وأن هذا التوب مفتوح مهما يعني فرط من الإنسان من المعاصي والكبائر والمخالفات. لأن إذا كان هؤلاء الذين شتموا الله وسبوا الله وزعموا أن الله تعالى الثلاثة وغير ذلك من الشرك والشرك، ومع ذلك يفتح لهم باب التوبة على مصراعيه ويقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذا كان هؤلاء المشركون مع كفرهم وكذبهم لله وفتنهم لله الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم إن تابوا إليه، فكيف بمن دونهم من أهل التوحيد ممن غفي الكبائر والذنوب؟ فبهذه الآية يعني تطميع من أهل التوحيد في التوبة إن هي يعني أقل من كفر هؤلاء الكافرين. وقال أيضا في حق المشركين كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أيضا ثم قال عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت أي مضت من قبله الرسل فهو يمضي مثله. خلت من قبله الرسل عاشوا ثم ماتوا ومضوا ومضوا، فكذلك هو أيضا أدى رسالته ثم مضى فهو يمضي مثلهم. وليس بإله كما زعموا وإلا لما مضى، فإن الإله لا يجيب ولا يمضي. هذا فيما يتعلق بالمسيح عليه السلام. وأمه صديقة، صديقة هذه مبالغة يعني مبالغة في الصديق. كانا يأكلان الطعام يعني كغيرهما من الحيوانات، هذا كلام الضيوفي، وأفضل بدأ أن يقول حيوانات أن يقول تغيرين من الكائنات الحية التي تتغذى من الطعام. ومن كان كذلك لا يكون إلها لتركيبه وضعفه، إذا كان مخلوق أو شخص يعني يحتاج إلى الطعام أن يأكل ويشرب معنى ذلك أنه محتاج، يعني إذا جاء يتألم ويحتاج إلى أن يأكل، إذا أكل لا يستطيع أن يستخدم قدرات الطعام في داخل جسمه فيحتاج إلى الإخراج، فهل الذي يحتاج هذا يكون إلها؟ فلذلك يقول تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فمن كان كذلك لا يكون إلها لتركيبه وضعفه. تركيبه يعني أنه مركب بالأجزاء، مركب بالأجزاء، مركب من معدة ومن أمعاء ومن كذا وكذا، فالإله يعني ينزه عن التركيب في ذاته وينزه عن التركيب في شخصه، يعني يكون واحدا لا متعددا، والواحد نفسه غير مركب من أجزاء، لأن التركب من أجزاء يقتضي الافتقار والاحتياج إلى هذه الأجزاء. واضح؟ انظر كيف نبين لهم الآيات، انظر متعددا كيف نبين لهم الآيات على وحدانيتنا، ثم انظر أن يؤفكون يعني كيف يؤفكون أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. ثم قال عز وجل قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله أي غيره ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع يعني لأقوالكم العليم بأحوالكم. والاستفهام هنا للإنكار. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول القاسم في تفسير قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا